يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول والله وبالله وتالله إنا نحبك في الله أحبكم الله الذي أحببتموني فيه جزاكم الله خيرا. نريد أن تعلمنا ماذا نفعل في أثناء العمرة من آداب وأحكام وأعمال وبر وما إلى ذلك، لأننا نحتاج إلى هذا الأمر من أول ما نستقل الأتوبيس. طب خلاص هذا السؤال، مش أسئلة ثانية. انت عايز كده كتاب العمر. من أول ما تخرج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فإن استقليت سيارة الأتوبيس فهناك دعاء ركوب الدابة، بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم نظر علي بن أبي طالب إلى السماء وضحك، فسأله الله لماذا فعلت هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الذكر ثم نظر إلى السماء وضحك، فلما سألناه قال يقول الرب تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له. يبقى دي بشرة عظيمة جدا أول ما تستقل السيارة. في أثناء الطريق أنت مسافر يستحب لك أن تكثر من الدعاء، فدعاء المسافر مستجاب، ويسن للمسافر أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا، هذا حديث عبد ابن عمر في الصحيح، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من معفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وفي زيادة في المال والأهل والولد. وهناك حديث آخر ربما غفل عنه كثيرون، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سفره اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر والكآبة في الأهل وأعوذ بك من الحور بعد الثور بالراء أو بالنون، يقول من الحور بعد الثور أو من الحور بعد الكون، معناها أعوذ بك من النقص بعد الزيادة من الإعوجاج بعد الاستقامة، يعني هي بمعنى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأعوذ بك من الحور بعد الكون، وأعوذ بك من دعوة المظلوم، وأعوذ بك من سوء المنظر في المال والولد. هذا من الأدعية التي يدعو بها المسافر إن نزل منزلا في الطريق بالصلاة أو للراحة لأنه مسافر بطريق البر، فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا بأس من أن يدعو بالدعاء القرآني العظيم رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين المنزلين. حتى إذا وصل إلى الميقات لو نزل من السيارة وركب الثانية بيكون مرض ثانية. انت بتبخل عن نفسك اكثر من الذكر. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الى ان يحرم من الميقات. يقول اللهم لبيك عمر. ولا بأس ان يشترط كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنهما قال أراك تحجين هذا العام؟ فقالت يا رسول الله ما أراني إلا رجعة أنا تعبانة. فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي. بعض الناس يقول محلي بالفتح، غلط. محلي اي مكان تحللي. تبقى انت تقول اللهم لبيك عمرك، فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. انت عطلت السياره، منعت من العمره، منعت من الحج، يمكنك ان تتحلل في مكانك هذا ولا دم عليك، لا دم عليك. لكن ان كنت قد احرمت بعمره تكون عليك عمرة في اول اوقات التمكن. احرمت بحج عليك الحج في العام المقبل، وهكذا. من لحظة ان تحرم يستحب لك ان تكثر من التلبية. وفي حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الحج العج والسج. افضل الحج العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية مع الاكثار من ذلك. يقول لك رأيت عجيجا، يعني اصواتا مرتفعة ومختلفة. فافضل الحج العج والسج. السج هو اراقة الدماء، الذبح. كان اهل الجاهلية يفعلون قبل الاسلام، ولا زالت هذه سنة ماضية الى الان. كانوا يهدون الى البيت. النبي عليه السلام كان يرسل هديا الى البيت وان لم يحج او يعتمر. واحد في المدينة يقول للواحد والله اريد ان اهدي الى البيت، انت اخبرت. لكن المصريين في الحج ما يتمتعش ابدا، يقول لك لاننا لو تمتعت هدى. يوم يعمل الحج مفرد ويأتي من عمرة بعد الحج، وفي كل ذلك خلاف طويل عند العلماء. يدخل نفسه في الخلاف ويوقع نفسه في الحرج ليتهرب من امر هو من اعظم امور الحج. يبقى في العمرة، العمرة ما فيهاش فج، لكن فيها ايه؟ عج، اللي هو الاكثار من التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويمكن ان يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحديثه في صحيح مسلم اخبر ان الصحابة كان بعضهم يقولون بهذا القول، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا، ولكنه لازم تلبيته صلى الله عليه وسلم، لم يحل عنه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن ايضا ان او يعني لا بأس بان تلبي بتلبية زيد بن عمرو بن نفيل، لأنها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فلبيك يعني إجابة بعد إجابة، يا رب إني أجيبك إجابة بعد إجابة، كلما دعوتني أتيتك وقلت سمعا وطاعة. وأنا أقول هذا بحق، لبيك حقا حقا تعبدا يعني تذللا وخضوعا ورقة، مأخوذ من الرقيق. وهم الايه؟ وهم العبيد. يظل على ذلك ما استطاع الى ذلك سبيلا حتى يصل الى البيت الحرام. حتى يصل الى البيت الحرام. هناك بعض الادعية الواردة والتي تقال حين عندما يرى الانسان البيت لاول وهلة وما الى ذلك، لكن هذه الادعية لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. وفي حديث جابر في حجة الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل على تلبيته صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الانسان بيقطع التلبية للنوم والراحة والبيع والشراء والاكل وتدبير امور الرفقة في السفر وما الى ذلك، يعني يلبي ما استطاع. حتى وصل صلى الله عليه وسلم صبيحة اليوم الرابع من الحجة في وقت الضحى، فأناخ راحلته على باب المسجد عليه الصلاة والسلام، ثم دخل المسجد. انت بتدخل المسجد بتقول ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، او بسم الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تدخل المسجد يرحمك الله، ان كان الوقت وقت صلاة صلي مع الجماعة ولا تترك الفريضة، ان احببت ان تصلي ركعتي التحية، ومذهب جمهور العلماء ان تحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد بركعتين. واما قول ابن القيم رحمه الله ان تحية المسجد الحرام الطواف فهذا قول لا دليل عليه، ولذلك يفتي الكثير من علماء السعودية كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين نسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة، كان يفتيان بان تحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد، وان لا دليل على ان تحية المسجد الحرام الطواف. ان اردت ان تذهب الى محل اقامتك لتستريح واسترح حتى تستعد، ثم اخرج الى المسجد الحرام للاتيان بالعمرة. انت عند الاحرام تظل مغطيا بالكتفين، بعض الناس بيظن ان كشف الكتف الايمن سنة، ابدا هذه بدعة، لا يكشف الكتف الايمن باتفاق المسلمين الا عند الطواف بالبيت، عند الطواف فقط. يبقى وانت داخل المسجد الحرام وبتقول هذا الدعاء بسم الله اللهم صل على محمد، دعاء دخول المسجد، تكشف الكتف اليمين، يعني تخرج الطرف وتفوته من تحت، هذا ما يسمى بالاطباع. ثم تأتي الحجر الاسود شريطة ان تكون على وضوء، فالوضوء شرط في صحة الطواف بدليلين. الدليل الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فاقلوا فيه من الكلام، ما دام صلاة يبقى يشترط له ما يشترط للصلاة الا ما استثني بالدليل كجواز الكلام وعدم الركوع والسجود وما الى ذلك. طيب، والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد عامي هذا، وفعلا لم يحج بعد عامي هذا صلوات الله وسلامه عليه، حج مرة واحدة ليبين للناس مناسك الحج. تقول عائشة رضي الله عنها تذكر انه اول ما دخل المسجد بدأ بالوضوء فتوضأ ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، يبقى اذا هذا الوضوء واجب في الايه؟ بالطواف، شرط في صحة الطواف. فمن طاف على غير وضوء كان طوافه باطلا في مذهب جمهور العلماء. اما ابو حنيفة رحمه الله فانه قال إن شاء أن يحتسب هذا الطواف عليه دم. عليه دم. يذبح شاة تقسم في فقراء الحرم. وإلا أعاد الطواف. ولا دليل على ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه. فالحجة مع جمهور العلماء. لكن شوف حتى أبو حنيفة بعض الناس يقول لك إيه؟ أبو حنيفة عم الشيخ أجاز الطواف من غير وضوء. وأوجب دما. خلي بالك مني. وأوجب دما أن تذبح شاة تفرقها في فقراء الحرم. حتى تبتدئ بهذا الطواف. وإلا فالواجب عليك أن تعيد الطواف. طبعا تستلم الحجر الأسود والاستلام أن تأخذه بيدك ثم عادك عليه وتقبله. إن عجزت عن تقبيله فالمسه بيدك أو بعصا وقبل اليد أو العصا. إن عجزت عن لمسه بيدك أو بشيء فيكفيك تكفيك الإشارة وتقول في أول الطواف بسم الله الله أكبر. في أول الطواف بسم الله الله أكبر. وتبدأ الطواف مع الناس في اتجاه ضد عقرب الساعة. تجعل البيت على يسارك. وتطوف من خارج حجر إسماعيل. لأن حجر إسماعيل ثلث حجر إسماعيل من زمام الكعبة نفسها. فلذلك لم يستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركنين الشاميين. هما الركنين اللي ناحية حجر إسماعيل حرف اليوم. واستلم الركنين اليمانيين. الركن اليماني والركن اليماني الاخر في الحجر الاسود. ولم يستلم الركنين الشاميين لانهما ليس ركنين حقيقيين. واضح اخوانا؟ يبقى الطواف من خارج الايه؟ حجر اسماعيل. ويسن لك في الطواف الدعاء والذكر. ومن افضل الذكر قول لا اله الا الله. ومن افضل الذكر الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. تصور ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام هذا الذكر مقام قراءه الفاتحه لمن عجز عن الفاتحه في الصلاه. هل تصح الصلاه بدون فاتحه؟ لا تصح. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا استطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وادعو لنفسك ولأرحامك ولأصهارك ولجيرانك لكل أصحاب الحقوق وزملائك ولسائر المسلمين. وادعو على الكافرين. لا تنسى الدعاء للمسلمين الذين أصابهم الضرب وللأسارى من المسلمين وللمجاهدين في سبيل الله. وادع على أعداء الله. فالدعاء يزلزل أركان الكافرين والعياذ بالله. ولا يرد البلاء وإن كان الحديث ضعيفا لا يرد البلاء إلا الدعاء. ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. مستجاب. هذا حديث صحيح. حتى اذا اتيت الى الركن اليماني فاستلمه بيدك ولا تسمي ولا تكبد ولا تقبد. ضع يدك عليه فقط ثم انصرف. بعد ان تتخطى الركن اليماني في الضلع الاخير الواصل بين الركن اليماني والحجر الاسود يستحب لك ان تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى إذا حاذيت الحجر الأسود في الحلال تقول إيه؟ الله أكبر فقط. التسمية في أول الطواف. ثم بعد ذلك في بداية كل شوط تكبر فقط. تكبر فقط. الله أكبر وتبدأ في الشوط الثاني. حتى تكمل سبعة أشواط تنتهي عند الحجر الأسود. إن شتت في عدد الأشواط ابني على الأقل. يعني يا ترى أنا في الثالث ولا في الرابع؟ يبقى أنت في الإيه؟ في الثالث. انا في الخامس وانا في السادس تبقى انت في الايه؟ في الخامس، وهكذا. حتى اذا انتهيت من من الشوط الاخير غطي كتفك مرة اخرى، خلاص انتهى الطواف، تغطي الكتف مرة اخرى ولا تستلم الحجر الاسود، واتجه الى مقام ابراهيم وانت تقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ثم صل وراء المقام، وليس معنى وراء المقام ان تلاصق المقام مباشرة، ان شاء الله تصلي في اخر البيت الحرام لكن اجعل المقام بينك وبين الكعبة، وتحرى استقبال الكعبة، لان بعض الجهال المصابين بالغفلة يتحرى استقبال مقام ابراهيم وان اخرجه ذلك عن مسامسة الكعبة، وهذا صلاته باطلة اجماع العلماء، لان الفرض على من يرى الكعبة ان يستقبل عين الكعبة لا جهة الكعبة. واضح يا اخوانا؟ وصلى ركعتين يستحب لك ان تقرأ فيهما بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. بعد ان تفرغ من صلاة ركعتي الطواف ائت زمزم. ها؟ والله انا اعرضت عن الرمل ليس عن غفلة، ولكن لان الزحام في رمضان سيكون شديدا لن تستطيع ان تأتي بالرمل، لكن على كل حال يسن الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى، والرمل ليس الجري كما يظن البعض، ولكن هو تضييق الخطى مع تكثيرها، تضييق الخطى مع تكثيرها، فيستحب الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى والمشي على راحته في الاشواط الاربعة المتبقية. اشرب من ماء زمزم حتى تتضلع، يعني ايه؟ حتى تعجز عن الشرب، بحيث تصور ان الماء دخل في الضلوع. وضع الله عز وجل بما شئت. وقد دعا امير المؤمنين عمر وهو يشرب من زمزم، قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك. فقال الصحابة: كيف هذا؟ كيف يجتمع الامران؟ فجمع الله عز وجل له الامرين. قتل شهيدا على يد الكلب ابي لؤلؤ المجوسي لعنه الله عليه في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لا يعجز عنه شيء ولا يعجز عن شيء، فسله من خزائنه تبارك وتعالى، لكن كن مخلصا في سؤالك، فان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. بعد ما تشرب من ماء زمزم تروح تستلم الحجر ثاني، هيقول ده زحمة، ما انت استني من بعيد، واقف عند الخط الاسود الموجود بمحاذاة الحجر الاسود وقل بسم الله الله اكبر، ثم اخرج من باب الصفا الى جبل الصفا، حتى اذا دنوت من جبل الصفا فقل: ان الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأ بما بدأ الله به، ثم اصعد جبل الصفا واستقبل الكعبة. ويستحب لك ان تقوم وانت مستقبل الكعبة على جبل الصفا: لا اله الا الله الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ثم ادعو الله عز وجل بما شئت، ثم اعد الذكر والدعاء مرة ثانية، ثم اعدهما مرة ثالثة. واضح؟ ثم انزل من على جبل الصفا وسر سيرا عاديا، حتى اذا كنت في بطن الوادي، يعني في العلامة، في المسافة المحصورة بين العلامتين الخضر، يسن لك هنا ايه؟ ان تسعى، يعني ان تجري جريا خفيفا، الهرولة، تسمى هرولة وتسمى سعيا. قالت اسماء: رأيته صلى الله عليه وسلم حين انصبت قدماه في بطن الوادي يسعى بشدة حتى ان ازاره لا يلتف حول ساقيه عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى بالسعي ويسمى بالهرولة. لما يتجاوز العلامة الخضراء الاخرى يسير سيرا عاديا حتى يصعد جبل المروة، يبقى هو كده اتى بشرط، الذهاب شرط والرجوع والاياب شرط، وهكذا. اذا اعتلى جبل المروة يفعل عليه كما فعل على جبل الصفا وهلم فرشا. طيب في اثناء السعي بين الصفا والمروة ماذا يقول؟ الذكر وقراءة القرآن والدعاء. وهناك حديث وارد عن النبي عليه السلام وان كان اسناده ضعيفا انه كان يكثر ان يقول في سعيه عليه الصلاة والسلام: رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. سبحانه وتعالى، ذكر عظيم جدا، وفيه اشارة الى كثرة الذنوب. واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، يعني وما تعلمه كثير، انك انت الايه؟ الاعز الاكرم. فاذا بدأ الطواف من على السعي من على جبل الصفا، ويسمى طوافا ايضا الطواف بين الصفا والمروة، فان هذا السعي ينتهي على جبل المروة. ففي هذه الحالة ينصرف الى الحلاق من عند باب المروة او من اي باب شاء، ويستحب له ان يحلق رأسه، فان قصر فلا بأس، لكن ان يأخذ بعض الشعرات من اليمين والشمال. هل يجوز للانسان عند حلاقة الرأس ان يحلق اليمين والشمال ويترك باقي الرأس؟ كذلك لا يجوز في التقصير، لابد ان يعمم الرأس بالتقصير. يعني ممكن يجيب مقص ويفوت على سائر الرأس ان احب التقصير. لكن قال صلى الله عليه وسلم في هذا قلنا: اللهم اغفر للمحلقين. قال رسول الله المقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قال رسول الله المقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين. قال المقصرين، يا تحس المقصرين فوق البيعة تاخد بالك، لكن الاصل ايه؟ المحلقين. فانت مفروح تحلق وتنظف دماغك وتاخد الثواب من الله تبارك وتعالى. انت هنعمل حاجات دي لو عمال يمر ويقول لك طب العمره اللي جايه، بعدين يقعد يبص للمحلقين يلاقيهم شكلهم اقرع وشكلهم وحش، يقول لك خلاص بقى انا هقصر السنه الجايه. تاخد بالك؟ والحلق لا يكون الا بالموسى، بالموس، لكن الحلاقه بالمكنه حتى ان كانت نمره واحد هذا يسمى تقصيرا، والتقصير درجات، لكنه تقصير. ها؟ كذا عمره زي ما ينفعش العمره واحده. انت عايز تعمل زي الجماعه اللي بياخدوها ذهاب واياب كلهم، كلهم يعملوا له عمرتين، لو كان خيرا لسبقونا اليه. ها؟ ان كان لوالده او لوالدته فلا بأس، ان اقام بمكة، ان نوى الاقامة بمكة اكثر من 4 ايام صار من اهل مكة، بالاضافة الى انه يمكنه ان يعتمد في هذه الحالة عن غيره لا عن نفسه. طيب انا قلنا كده البنزين خلص. لا معلش ولا نص. طب اتفضل.
بالنسبه للناس اللي بتصلي ورا الشيخ بياخد العشاء والتراويح في نص الساعه.
الناس الذين يصلون وراء الامام الذي ياخذ العشاء والتراويح في نص ساعه، ما دام الامام لا ينقر الصلاه فصلاته صحيحه وصلاتهم صحيحه ولهم ثواب عند الله تبارك وتعالى، لكن ليس كثواب من اطال القيام، لان صلاه القيام انما سميت بهذا الاسم بصلاه القيام لأنه يستحب فيها تطويل القيامة.